بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 34 من دروسنا في شرح متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولاني رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا كتاب الطهارة وهو شرط للصلاة، لذلك قدم عليها، الآن ننتقل إلى المقصود من الطهارة وهو الصلاة. فالله تبارك وتعالى جعل الطهارة شرطا للصلاة، لذلك نقدم الطهارة على الصلاة. نعم،
كتاب الصلاة.
طبعا الصلاة يجب علينا أن نقرأها من الجانب الفقهي، بأن نعرف أحكامها وأن نعرف آدابها وأن نعرف مفسداتها ومكروهاتها، لكن أيضا لا بد أن نتعرف على مكانتها وعلى عظمتها، وأن نعلم ذلك لنسائنا وأولادنا، وأن ننزل الصلاة منزلتها في نفوسنا كما أنزلها ربنا تبارك وتعالى في دين الله. فالصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين.
يشترط لفرضيتها 3 أشياء.
طبعا الصلاة أنواع، هناك صلوات مفروضة، هناك صلوات مفروضة كفاية كصلاة الجنازة مثلا، وهناك صلوات واجبة كالوتر والعيدين، وهناك صلوات مسنونة، وهناك صلوات نافلة، وهناك أوقات تكره فيها الصلاة، هناك أوقات تكره فيها الصلاة، فتصير الصلاة مكروهة للوقت. أما الصلاة في نفسها هي عبادة عظيمة، لكن كونك تؤديها في هذا الوقت هذا يجعل فيها كراهة. لذلك الآن يجب علينا أن نعرف أحكام هذه الصلاة بأنواعها. لذلك الآن بدأ بالصلوات المفروضة. متى تكون الصلاة مفروضة؟ طبعا الإنسان يفهم الرسالة من الله سبحانه وتعالى بشكل صحيح، يعني عندما يفرض الله علينا صلوات مفروضة قليلة ومحدودة، يعني 17 ركعة كل يوم فرض، نعم، يعني ممكن أن تؤدى بأقل من نصف ساعة. طيب أنا عندما أفهم هذه الرسالة من الله عز وجل، هل أفهمها على أنها راحة لي من عبادة الله، أم أفهمها أنها فضل من الله عز وجل؟ فإن الله تبارك وتعالى الإله العظيم الذي يستحق أن يعبد عبادة عظيمة عظيمة عظيمة، ولو أننا سجدنا لله سجدة واحدة من الولادة إلى الوفاة ما وفينا الله حقه أبدا. طيب لما ربي يكلفنا بهذا القليل 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 من العبادات، هل هذا من باب الراحة لنا، أم هذا فضل من الله عز وجل؟ خفف الله عنا الفرائض، وعندما خفف عنا الفرائض فتح لنا باب النوافل. لذلك العارفون أيها الإخوة، حتى لو صلوا الفرائض تراهم يجتهدون في النوافل، يعني صلى الفجر، بين الفجر والظهر في ساعات، تراه يقوم بعد ساعة ساعتين يصلي، تسأله أنت ماذا تصلي، هو صلى الفرض وصلى السنة وصلى الضحى، يقول لك أردت أن أصلي شوقا للصلاة، شوقا للصلاة. لذلك الصلاة أيها الإخوة هي نعمة كبرى، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها: أرحنا بها يا بلال. لذلك عندما نفهم الصلوات المفروضة يجب علينا أن نتذوق فيها عظيم نعمة الله عز وجل علينا في تقليل أعدادها تفضلا وتكرما. فأنت عندما تصلي الفرائض ضع في ذهنك أنك تؤدي القليل 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 مما تستطيع، وربنا يستحق الكثير والكثير والكثير مما يتناسب مع عظمته، والله يقول: وما قدر الله حق قدره. لكن نحن الآن نتكلم من الجانب الفقهي، فنقول شروط الافتراض للصلاة 3. نعم،
الإسلام،
ف فالصلاة لا تجب على الكافر.
والبلوغ،
ولا تجب الصلاة على الصغير دون البلوغ، لكن يجب على الوالدين أن يؤدبا الصغير على الصلاة بدءا من السنة السابعة، ثم بعد ذلك أن يلزموه بها بالعاشرة ولو بالضرب الخفيف، ثم بعد ذلك لتصير الصلاة فرضا عليه يسأل هو عنها كما يسأل عنها الوالدان. يعني قبل البلوغ الصلاة يسأل عنها الوالدان، هل أدبت ولدك على الصلاة؟ هل أمرته وهو ابن سبع؟ هل ألزمته وهو ابن عشر؟ فإذا بلغ صار الإنسان نفسه يسأل عن الصلاة كما يسأل عنها الوالدان. الناس اليوم أخطأوا في ذلك عندما أخروا إلزام الأولاد بالصلاة إلى ما بعد سن البلوغ. يعني سن البلوغ الآن ب12، طيب الآن بعض العائلات ربما يصير الولد عمره 15 وأكثر وهو لا يصلي. الحقيقة أن هذا فيه أذى كبير على الأولاد، وهذا فيه قسوة شديدة من قبل الوالدين على الأولاد. لماذا؟ لأننا عندما أمرنا الشرع أن نربي أولادنا، الولد يبدأ بالصلاة صغيرا ثم بعد ذلك يمارسها بأخطاء كثيرة، فربما يصلي أحيانا بلا طهارة، وربما يصلي أحيانا بضعف في ستر العورة، وربما بأخطاء في الركوع والسجود وما شابه ذلك. هو الآن يتدرب على الصلاة بالتدريج، يعني كما قالوا إخواننا ما حدا بيكتب بالامتحان على المسودة، ولا بيكتب على المبيضة، المسودة ما بتتصحح. وكذلك الطفل عندما يتدرب قبل البلوغ كل هذه الأخطاء لا يحاسب يعني عنها بين يدي الله عز وجل، لكن يجب على الوالدين أن يؤدبا الولد. فانظروا الآن إلى الولد عندما ينشأ بين يدي والديه، يرى أمه تصلي قبل السبع، هو نشأ في الصغر يرى أمه تصلي ويرى أباه يصلي، ويرى أباه كيف يهتم بالصلاة وأمه كيف تهتم بالصلاة والعائلة كيف تصلي جماعة، فهو إذا نشأ على الصلاة في البيت. ومن شأن الصغير أن يقلد الكبار، فتلاقي الصغير أحيانا عمره 3 سنين عم يساوي حركات مع أبيه وأمه، وربما حركات مضحكة يقلد فيها أمه وأباه في الصلاة، ثم بعد ذلك يزداد تعلما. فإذا وصل إلى 7 سنين هو الآن يرى في الصلاة تشريفا لا تكليفا، يعني أنت عم تطالبه بما يفعله الكبار، هو يحب ذلك. لذلك أنت عندما تطالبه بالصلاة وقد رأى منك الصلاة سنوات قبل السبع قبل أن تطالبه، أنت الآن يعني هيأته للصلاة. فأنت عندما أمرته بشيء ليس أمرا غريبا عليه، هو أمر معروف وهو أمر يحبه وهو أمر يفعله اختيارا قبل السبع، وهو أمر يعني كان يراه في أمه وأبيه، ثم بعد ذلك 3 سنوات وأنت تأمره بالصلاة. بالعشر ألزمته بضرب خفيف، لماذا؟ لتعطيه أهمية الصلاة. طيب من الذي يحتاج إلى الضرب بعد 10 سنوات من الرؤية والمتابعة وما شابه ذلك من البيئة الصالحة التي كان يعيش فيها؟ إذن حقيقة نحن الذين ظلمنا أولادنا عندما تركنا كل هذه الوسائل بداية، لم يراني ابني أصلي ولم يرى أمه تصلي، والصلاة شيء غائب عن البيت، إذا الولد لم ينشأ على محبة الصلاة ولا على تعظيم الصلاة ولا على شيء من ذلك. فعندما نريد أن نأمره ب7 سنين هو شيء غريب عليه، وعندما نريد أن نلزمه بالعشر هو الآن يشعر أنك تلزمه بأمر غريب، لذلك شيء طبيعي أن يكبر وهو تارك للصلاة. بينما لو تركناه الآن ولم نأمره ولم نذكره ولم نلزمه حتى بلغ، ما هي النتيجة؟ كل ما ترك صلاة فهو الآن مرتكب لكبيرة. تصوروا الآن شاب ناشئ وفي صحيفته آلاف الكبائر لأنه أولا ضيع الصلاة، أو ربما صلى بلا طهارة، أو ربما ضحك في الصلاة، أو ربما لم يتقن الركوع والسجود فأدى إلى بطلان صلاته، هذه كلها كبائر. من الذي جنى عليه؟ أبوه وأمه عندما لم يعلماه الصلاة قبل البلوغ، ودخل البلوغ وهو الآن يتدرب في وقت التكليف. الشرع رحم الطفل فدربه متى؟ قبل سن التكليف. ونحن ماذا فعلنا؟ ظلمنا أولادنا عندما دربناهم على الصلاة في وقت التكليف. لذلك هنا يقول لنا الصلاة يشترط لفرضيتها البلوغ، لكننا نطالب أنفسنا بتدريب أولادنا على الصلاة قبل البلوغ. فإذا وصلوا إلى البلوغ اهتموا بالصلاة وأتقنوا الصلاة وأدوها على وجهها الأفضل.
والعقل
أيضا المجنون لا صلاة عليه. نعم.
قال وتؤمر بها الأولاد لسبع سنين وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة.
يعني بيد إيش؟ يعني بضرب خفيف. فليس المراد من ذلك تعذيب الطفل، الطفل غير مكلف، وإنما هي وسيلة للتأديب لتكون عونا له إذا كان له طبيعة لا تتأثر بالرؤية السابقة ولا بالنصائح الهادئة، فنحتاج إلى شيء من التذكير الشديد وهو أن نضربه بيد لا بخشبة.
قال وأسبابها أوقاتها.
وأسباب الصلاة التي يناط بها الفرض أوقاتها، يعني الصلاة مفروضة وتكرر كل يوم، عندنا صلوات كل يوم نصلي الفجر والظهر والعصر. طيب الأمر جاء مرة أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، جاء مرة واحدة، لكنه ربط الإجابة بهذه الأوقات. يعني كل ما طلع الفجر يجب علينا صلاة الفجر، كلما زالت الشمس وجب علينا صلاة الظهر. إذن أسباب الصلاة التي يتكرر معها الوجوب هي أوقات الصلاة.
وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا.
إذا أذن الظهر وجبت الصلاة، لكن هل تجب على الفور؟ لا. وهذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك ابن عطاء الله قال إن الله عز وجل تفضل علينا بأمرين: أولا أن جعل للصلاة لوقت الصلاة بداية ونهاية، وإلا لو لم يجعل ذلك ربما قصرنا في الصلاة وربما ضيعناها عن أوقاتها. يعني لولا أن ربنا جعل لوقت الصلاة نهاية كان ممكن إنسان منا يجمع الصلوات آخر النهار، أو ربما يجمع صلوات يومين يصل يوم معه. لما ربي جعل للصلاة نهاية في وقتها، إذا أذن العصر خرج وقت الظهر، إذن يجب أن تصلي قبل الظهر، وهذا فيه عون على نفسك لئلا تسوف ولا تتكاسل. لكن الشيء الثاني أن الله ما جعلها في أول الوقت فقط، وذلك ليظهر التفاضل بين الناس وليجتهد الناس وليظهر لهم حظهم في الاختيار. فأنت عندما تبادر إلى الصلاة في أول الوقت يكون لك فضل وشرف ومزيد أجر وثواب تناله باختيارك وجدك واجتهادك بعد توفيق الله تعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.